الحمد لله. وبعد،
في الدرس الماضي تكلمنا عن توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، واليوم نبدأ بالقسم الثالث، توحيد الأسماء والصفات، وهو إفراد الله عز وجل بما له من الأسماء والصفات، وهذا يتضمن قسمين: الأول إثبات، وذلك بأن نثبت لله عز وجل جميع أسمائه وصفاته التي أثبتها لنفسه في كتابه أو سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. الثاني نفي المماثلة، وذلك بأن لا تجعل الله مثيلا في أسمائه وصفاته، كما قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فدلت هذه الآية على أن جميع صفاته لا يماثل فيها أحد من المخلوقين، فمن لم يثبت ما أثبته الله لنفسه فهو معطل والتعطيل، وهذا يشبه تعطيل فرعون، ومن أثبتها بدون مماثلة صار من الموحدين. وهذا القسم من التوحيد هو الذي ظلت فيه بعض الأمة الإسلامية وانقسموا فيه إلى فرق كثيرة، فمنهم من سلك مسلك التعطيل فعطل ونفى الصفات زاعما أنه منزه لله، وقد ضل لأن المنزه حقيقة الذي هو الذي ينفي عنه صفات النقص والعيب، وينزه كلامه من أن يكون تعمية وتضليلا. فإذا قال أن الله ليس له سمع ولا بصر ولا علم ولا قدرة لم ينزه الله، بل وصمه بأعيب العيوب، ووصم كلامه بالتعمية والتضليل، لأن الله يكرر ذلك في كلامه ويثبته: سميع بصير، عزيز حكيم، غفور رحيم. فإذا أثبته في كلامه وهو خال منه كان في غاية التعمية والتضليل والقدح في كلام الله. ومنهم ممن سلك مسلك التمثيل زاعم أنه محقق لما وصف الله به نفسه، وقد ضلوا لأنهم لم يقدروا الله حق قدره، إذ وصموه بالعيب والنقص، لأنهم جعلوا الكامل من الأوجه كالناقص من كل وجه. وإذا كان اقتران تفضيل الكامل على الناقص يحط من قدره، كما قيل: ألم تر أن السيف ينقص قدره إذا قيل أن السيف أمضى من العصا، فكيف بتمثيل الكامل بالناقص؟ هذا أعظم ما يكون، أعظم ما يكون جناية في حق الله عز وجل. وإن كان معطلون أعظم جرما، لكن الكل لم يقدر لها حق قدره، فالواجب أن نؤمن بما وصف الله وسمى بما وصف الله وسمى به نفسه، وسمى به نفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، من غير تحريف ولا تعضيل ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. هكذا قال شيخ الإسلام بن تيمية وغيره من العلم. فالتحريف في النصوص، والتعطيل في المعتقد، والتكييف في الصفة، والتمثيل في الصفة، إلا أنه أخص من التكييف، فكل ممثل مكيف ولا عكس. فيجب أن تبرأ عقيدتنا من هذه الأمور الأربعة، وهي التحريف والتعطيل والتكييف والتمثيل. ونعني بالتحريف هنا التأويل الذي سلكه المحرفون لنصوص الصفات، لأنهم سموا أنفسهم أهل التأويل لأجل تلطيف المسلك الذي سلكوه، لأن النفوس تنفر من كلمة تحريف، لكن هذا من باب زخرفة القول وتزيين للناس حتى لا ينفر منه. وحقيقة تأويلهم التحريف وهو صرف اللفظ عن ظاهره، فنقول هذا الصرف إن دل عليه دليل صحيح فليس تأويلا بالمعنى الذي تريدون، لكنه تفسير، وإن لم يدل فهو تحريف وتغيير للكلمة عن مواضعه. وقد نقل شارح الطحاوية عن الغزالي، وهو من بلغ ذروة علم الكلام، كلاما إذا قرأه الإنسان تبين له ما عليها العلم، ما عليها الكلام من الخطأ والزلل، وأنهم ليسوا على بينة من أمرهم. وقال الرازي وهو من رؤسائهم: نهاية أقدام العقول عقال، وأكثر سعي العاملين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وحاصل دنيانا أذى ووبالا، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا. ثم قال: لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية، فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا، إنك تجدهم حيارى مضطربين، ليسوا على يقين من أمرهم. أما في عصر الحاضر فنجد من يقول إن الله ينزل إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر كل ليلة، فيلزم من هذا أن يكون كل الليل في السماء الدنيا، لأن الليل يمشي على جميع الأرض، فالثلث ينتقل من هذا المكان إلى المكان الآخر، وهذا لم يقله الصحابة رضي الله عليهم. ولو كان هذا يرد على قلب المؤمن لبينه الله إما ابتداء أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، أو يقيض من يسأله عنه فيجاب، كما سأل الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أين كان الله قبل أن يخلق السماوات والأرض، فأجابه من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه، وفيه: جئنا نسألك عن هذا الأمر، قال: كان الله ولم يكن شيء غيره، وأن عرشه على الماء. فهذا السؤال العظيم يدل على أن كل ما يحتاج إليه الناس فإن الله بين بأحد الطرق الثلاثة. والجواب عن الإشكال في حديث النزول أن يقال: ما دام ثلث الليل الأخير في هذه الجهة باقية فالنزول في ثلث الليل الأخير محقق، والله عز وجل ليس كمثله شيء، والحديث يدل على أن وقت النزول ينتهي بطلوع الفجر، وعلينا أن نستسلم وأن نقول سمعنا وأطعنا واتبعنا، والله أمرنا ألا نتجاوز القرآن والسنة. بالله التوفيق، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.